الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم
والضمان.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذه الأبواب المتعلقة بالتوثيقات الشرعية للديون، والتي بها حفظ لحقوق العباد. قد مر معنا أن الشريعة جاءت بأنواع من التوثيقات التي من شأنها أنها تحفظ الحقوق للعباد، ومن ذلك الكتابة، وكذلك الإشهاد، وأيضا الرهن. هذه كلها توثيقات للحقوق. أيضا الضمان إذا لم يجد الإنسان شيئا يرهنه وبحاجة إلى قرض، قد يطلب منه من يريد منه القرض، قد يطلب منه ضامن، شخصا يضمن، ومعنى يضمن أنه يكون ملتزم بالسداد إذا امتنع أو ماطل المستدين. فالضمان هذا من التوثيقات، وهو التزام ما وجب على غيره، وهو عقد لازم، لا يجوز للضامن أن يرجع عن ضمانه، أن شخصا ضمن آخر ثم بعد أيام يقول أنا تراجعت. عقد لازم، وإذا ماطل المدين ولم يسدد يلزم الضامن أن يقوم بالسداد. ومما استدل به للضمان القرآن، قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وقد عد أهل العلم الضمان من قضاء حاجات الناس، ومن التعاون، ومن تنفيس الكروبات، وهو عمل مستحب، لكن هذا مقيد، بقدرة منه على الوفاء، لأنه إذا لم يكن قادرا على الوفاء ففيه ضرر، عليه، ولا ينبغي أن يتحمل أو يحمل نفسه ما يلحقه به الضرر. يعني الآن بعض الناس في مسألة الضمان يخاطر من باب الفزعة مثلا مع صاحبه أو الوقوف معه، ثم يورط نفسه، وأحيانا مبالغ كبيرة جدا، ثم إذا ما طل صاحبه ما عنده قدرة. ولهذا قبل ما يدخل الإنسان في الضمان ينظر في حاله وقدرته، ولا حرج أن يعتذر من صاحبه، يقول: هذا المبلغ الذي تريد أن تقترضه أنا ما أستطيع أضمنك لأن أنا ما عندي قدرة على السداد، ولا أدري ما الذي يعرض لك، أنت وفي وأمين وناصح لكن ما أدري ما الذي يعرض لك. قد الشيء الذي في بالك أنك ستربح وتسدد من قد ما يحصل لك، وأنا ما عندي قدرة، هذا مبلغ كبير ويعتذر منه ولا يدخل نفسه في ضمان لا طاقة له به. فهو عمل مستحب لكن مقيد بالقدرة، بقدرة الإنسان واستطاعته. عرفنا وسبق الإشارة إلى الفرق بين الرهن والضمان. الرهن عين مالية يضعها المقترض عند من يقرضه، الدائن عند من يقرضه يضع عنده عين. وأما الرهن رجل يأتي به يضمن السداد، بحيث لو ما طلع هذا يكون مقامه ويكون مكانه في السداد ويتحمل السداد مكانه إذا ما طلع. قال والكفالة،
قال رحمه الله والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. فالفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان للمال والكفالة للبدن. الضمان للمال بمعنى أن الشخص المضمون عنه إذا ما التزم، الضامن يلتزم بماذا؟ بسداد المال ويلزم بذلك لأنه ضامن عنه في سداد المال. لكن الكفالة تتعلق بالبدن، إذا جاء وقت السداد يكون متكفل بماذا؟ بإحضار الشخص، يقول هذا الآن صاحبك وتقاضى منه، فهو كفيل بإحضار المقترض وقت السداد. قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. إذن الكفالة التزام بإحضار من عليه حق مالي، فهي واقعة على بدن المكفول. كفالة واقعة على بدن المكفول. ومما استدل به للكفالة قوله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل. إذا تعذر على الكفيل إحضار الشخص، إذا تعذر على الكفيل إحضار الشخص صار كفيلا بإحضاره، ثم لما جاء وقت السداد هرب واختفى وتعذر على الكفيل أن يحضره، فإنه يضمن ما عليه من الدين، فإنه يضمن ما عليه من الدين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي الزعيم غارم. فتنقلب الكفالة حينئذ إلى ماذا؟ تنقلب الكفالة حينئذ إلى ضمان. نعم.
قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم.
قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، أي ضامن يضمن. ويدخل في الحديث الضامن وكذلك يدخل في الحديث الكفيل، لأنه كما سبق إذا لم يحضر الغريم غرم، إذا لم يحضر الغريم غرم، أصبح مكانه في الالتزام بالسداد. نعم.
قال رحمه الله فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم.
قال فكل منهما أي الضامن والكفيل، كل منهما أي الضامن والكفيل، كل منهما ضامن إلا ذكر حالات وهي ثلاث حالات، فإنه لا يضمن في هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى إن قام بما التزم به، إن قام بما التزم به أي المدين، إن قام أي المدين بما التزم به أي قضى الدين الذي عليه. إذا قضى المدين الدين الذي عليه برئت ذمة الضامن وبرئت ذمة الكفيل. الحالة الثانية أبرأه صاحب الحق، أبرأه، هذا يعود الضمير على الضامن، يعود الضمير على الضامن، أبرأه صاحب الحق بأن قال صاحب الحق يا فلان أبرأتك من الضمان، أبرأتك من الضمان، ففي هذه الحالة لا يضمن لأنه أبرأه صاحب الحق. والحالة الثالثة إن برئ الأصيل، إن برئ الأصيل الذي هو المدين، مثل أن يبرئه صاحب الحق يعفيه من الدين الذي عليه. فإن أبرأ صاحب الدين المضمون عنه الذي هو المدين برئت ذمة من؟ برئت ذمة الضامن، لأن إذا برئ الأصل برئ الفرع. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. قال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر.
قال: باب الحجر لفلس أو غيره، الحجر لفلس أو غيره. الحجر المنع، الحجر المنع، منع الإنسان من أن يتصرف في ماله، منع الإنسان من أن يتصرف في ماله، هذا يسمى في الشريعة حجر، أن يمنع من التصرف في ماله، إما لمصلحته، يمنع من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة غيره كما سيأتي البيان. ولهذا قال الشيخ: باب الحجر لفلس أو غيره، الحجر لفلس أو غيره، لأن الحجر تارة يكون لمصلحة الغرماء وتارة يكون لمصلحة الشخص الذي حجر عليه في ماله ومنع من التصرف في ماله لمصلحته هو. ولهذا سيأتي معنا أن الحجر على نوعين. قال: باب الحجر أي المنع لفلس، الفلس الفقر، الفلس الفقر، والإنسان المفلس إذا قيل مفلس، وفي الحديث تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس الذي ما عنده مال. ومما قيل في وجه إطلاق هذه الكلمة المفلس على الفقير الذي ما عنده مال، أي أن عنده فلوس ما عنده دراهم ولا دنانير، الفلوس هي الشيء القليل مثل الهلل، هذا الذي عنده مفلس، يعني عنده فلس، عنده فلوس التي أقل المال، ما تسد حاجته. باب الحجر لفلس أو غيره، أي غيره مثل ما سيأتي معنا، مراعاة مصلحة من حجر عليه في ماله. والمقصود من الحجر حفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، مقصود من الحجر حفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، وهو كما أشرت وكما بيّن أهل العلم على نوعين: تارة يكون من أجل مصلحة الإنسان نفسه، من أجل مصلحة الإنسان نفسه، وتارة من أجل مصلحة غيره، وتارة من أجل مصلحة غيره. النوع الأول الذي حسب ترتيب المصنف حجر الإنسان، الحجر على الإنسان لحظ غيره، هذا في الفلس، ويسمى هذا النوع حجر الفلس، حجر الفلس، أن يحجر على الإنسان مراعاة لماذا؟ لحظ غيره، كالحجر على المفلس مراعاة لحظ من؟ الغرماء، مراعاة لحظ الغرماء كما سيأتي البيان. النوع الثاني الحجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، لئلا يضيع ماله، لئلا يضيع ماله، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تدل الآيتين على الحجر على السفيه والحجر على اليتيم في ماله لئلا يضيعه ويفسده. قال رحمه الله تعالى: ومن له الحق، من له الحق فعليه أن ينظر المعسر. من له الحق أي الغريم، من له الحق أي الغريم، ينبغي عليه أن ينظر المعسر، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من له الحق فعليه أن ينظر المعسر، إذا كان غريمه معسرا ما عنده شيء يطالب على ماذا؟ ما عنده شيء، ينظره، ينظره إلى ميسرة، لعل الله عز وجل يسوق له خيرا فيما بعد ويسدد. لكن إذا ما كان عنده شيء، ما عنده إلا طعامه وبيته الذي مثلا يسكن فيه هو أولاده، يطالبه ما عنده شيء، فجاء الأمر بماذا؟ بإنظار المعسر، بإنظار المعسر. وفي هذا أيضا الثواب العظيم كما سيأتي: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ييسر على الموسر.
وينبغي أن ييسر على الموسر، أن ييسر على الموسر أي لا يشدد، لا يشدد على الموسر، يعني الذي عنده مال، عنده قدرة على السداد، لا يشدد عليه، ويتناول عدم التشديد عليه، الحط عنه إن تيسر، الحط عنه يعني يحط عنه من المبلغ، إذا كان الذي عليه مثلا 10,000 يقول: أعطني 8 تكفيني مثلا، هذا من التيسير على الموسر. أو إنظاره وتأجيله، يعني الصبر عليه في الوقت، الموعد بعد شهر يقول له: معك شهر ثاني أيضا، وسع على نفسك شهرا ثاني وبعد ذلك تأتي بالمبلغ. وهذا فيه نصوص، منها قول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: تلقت الملائكة روح رجل، ملائكة قبض الأرواح، تلقت روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، يعني أقرضهم، أداين الناس، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات.
ومن عليه الحق المدين المقترض فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، وأيضا الوقت، إذا كان حدد له شهر أو شهرين، إذا جاء الوقت يسدد. وبالقدر والصفات. إذا كان مثلا قمحا أو شعيرا أو يأتي به على نفس المقدار ونفس الصفات نفس النوع الذي ما يأتي بشيء رديء أو شيء دون مستوى الذي أخذه أو نحو ذلك. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. والمثال الذي ضربته جاء هكذا وإلا هو غير صحيح. لما يقرضه الشعير ويسدد في وقت الشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل. لكن إن أقرضه مثلا أعطاه قمحا من نوع جيد وسدد من نوع ثاني مثلا من الطعام زبيبا نعم أو سدده يعني شيء آخر مثلا أقرضه مال وسدده طعاما. المهم أنه يأتي بالقدر الصحيح والصفات أيضا المناسبة. قال ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. نعم. وفي هذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. قال وهذا من المياسرة.
قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. المطل التأخير. المطل التأخير. والغني الذي عنده قدرة على السداد عنده شيء زائد عن حاجته. الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمطل الغني ظلم. خص الغني بالذكر لأن الفقير معذور ما عنده شيء. فمطل الفقير لا يعد ظلما لأنه ما عنده شيء. لكن الغني القادر على السداد إذا يماطل مطله ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث أورده رحمه الله تعالى في هذا الموطن تحذيرا من المماطلة. تحذيرا من المماطلة وأنها باب من أبواب الظلم. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد أي القادر هذا المراد بالواجد الغني. وليه أي مماطلته وتأخيره. قال وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. إذا أحيل بدينه على مليء فليحتل أن يقترض من اقترض من زيد مالا فجاء زيد يطالب بالمال وقت السداد وقت الأجل جاء يطالب بالمال فقال له اذهب إلى فلان له في لي في ذمته مال وخذ منه. أحاله على مليء على شخص قادر على السداد. ففي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. فليحتل. هذا يسمى في كتب الفقه الحوالة باب الحوالة. يعني نقل الدين من ذمة إلى ذمة. الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة. ينقل الدين من ذمته إلى ذمة شخص آخر له في ذمته مال. والمصنف رحمه الله ما ذكر هذا الباب باب الحوالة ما ذكره لكن اكتفى بهذه الإشارة. قال وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. نعم.
قال رحمه الله فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
هذه ثلاث صفات الآن ذكرها الشيخ المليء. ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون قادر على الوفاء، ما يحيل لشخص لا قدرة له على الوفاء. الثانية أن لا يكون مماطلا، أن لا يكون مماطلا، لا يعرف بالمماطلة، إذا أحاله على مماطل فحقه قد ضاع. والحالة الثالثة أن يمكن تحضيره لمجلس الحكم، أن يمكن تحضيره لمجلس الحكم. هناك حالات ما يمكن أن يحضره لمجلس الحكم، يعني لو جاء شخص إلى رجل يطلب حقه قال أقرضتك والآن تسددني، فقال له أنا أحيلك إلى والدك، والدك أنا سبق اقترض مني مالا فأحيلك عليه تأخذ من والدك، هل يحضر والده لمجلس الحكم؟ فأن يمكن تحضيره لمجلس الحكم، يمكن تحضيره لمجلس الحكم، أو يكون شخص له شأن وله مكانة ما يمكن أن يحضر لمجلس الحكم. فهذه ثلاثة شروط للملي أو صفات: أن يكون قادر على الوفاء، وأن لا يكون مماطلا، وأن يمكن تحضيره لمجلس الحكم. إذا تمت الحوالة ينتقل الحق من ذمة الملي إلى ذمة المحال عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
هذا الشروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على حجر الفلس، على الحجر الفلس اللي هو النوع الأول من أنواع الحجر. قال: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، الديون التي عليه للغرماء أكثر من ماله الموجود بحوزته، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، منعه أي الحاكم من التصرف في جميع ماله. قال: حجر عليه، ما معنى حجر عليه؟ فسره ما بعده، منعه من التصرف في جميع ماله، هذا معنى الحجر، لا يتصرف. ما معنى لا يتصرف؟ لا يبيع ولا يشري ولا يهب ولا يهدي، ما يتصرف في أي شيء من ماله. قال: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أي أصحاب الديون أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله، يباع المال عدا الضروريات، مثل بيته الذي يسكن فيه هو أولاده، مثل سيارة التي يتنقل عليها، الشيء الضروري لا يباع، وما عدا ذلك من الأملاك التي عنده، محلات تجارية أو مزارع أو أشياء من هذا القبيل، كل ذلك يباع. ثم يصفى ماله ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم، يقسم على الغرماء بقدر ديونهم، أي بنسب، يعطون بنسب ويعطى كل بقدر نسبته، يعني ينظر إلى حظه، لأن قد لا يغطي، إذا كان المال لا يغطي يعطون بنسب على قدر ماذا؟ على قدر الديون، يعني شخص له 600,000 وشخص له 100,000، ما يعطون بالتساوي، وإنما يعطون على قدر ديونهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه.
ولا يقدم منهم أي الغرماء عند إعطائهم حقوقهم بعد بيع مال الذي حجر عليه، لا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. لا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، لا يقدم منهم الذي ماله كثير، شخص يقول أنا أقرضت 600 وفلان ما أقرضه إلا 100 قدموني عليه، أنا المال الذي أعطيته كثير. أو يأتي شخص يقول أنا أقرضته من 10 سنوات وهذا ما أقرضه إلا من شهر قدموني عليه، أنا أقرضت من 10 سنوات. ما يقدم الغرماء، ما يقدم منهم أحد، لا صاحب المال الكثير ولا القليل ولا المدة ينظر إليها، لا يقدم أحد، وإنما يعطون بنسب متساوية على قدر الديون التي لهم. إلا صاحب الرهن، إلا صاحب الرهن برهنه، إلا صاحب الرهن برهنه. إذا كان رهن شيئا، رهن شيئا عنده، رهن شيئا عنده، فيباع الرهن الذي عنده ويعطى دينه من ثمنه، ويعطى دينه من ثمنه. وقال صلى الله عليه وسلم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
قال ومن أدرك، قال صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. أدرك ماله يعني مثلا يكون باعه قبل أن يحجر عليه في ماله، باعه سيارة، باعه سيارة وقال لا أنا أسددك القيمة بعد أشهر، بعد شهرين ثلاثة أسددك، ثم حجر على ماله، حجر على ماله. فمن أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، يأخذ السيارة هذه ما تباع وتقسم، وإنما يأخذها من هو صاحبها. أو مثلا أعطاه وديعة، أعطاه وديعة ولما حجر عليه الوديعة موجودة ما تباع وتقسم، وإنما تعطى لصاحبها. هذا معنى قول من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذا مثل ما مثلنا باعه سلعة ولم يقبض ثمنها، باعه سلعة ولم يقبض ثمنها. وهنا يشترط في هذا، يشترط أن يجد ماله بعينه لم يتغير، يجد ماله بعينه لم يتغير. إذا كان تغير إلى أحسن، يعني مثلا يكون باعه ناقة هزيلة واعتنى بها هذا الرجل الذي أفلس، اعتنى بها أصبحت ناقة سمينة قيمتها أعلى بكثير من الحالة التي باعه إياها، هذا يصبح أسوة الغرماء، ما يأخذها، يصبح أسوة الغرماء، بشرط أن يجد ماله بعينه لم يتغير. أما إذا تغير فإنه يكون أسوة القرناء. وأيضا يشترط أن لا يكون قبض من ثمن الشيء، لا يكون قبض من ثمن شيء، فإن قبض فلا حق له، إذا قبض من ثمن شيء فلا حق له يأخذه في هذه الحال. نعم، ويكون أسوة الغرماء. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
هذا الآن النوع الثاني من الحجر يسمى حجر السفه، حجر السفه، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون. الصغير أي الذي لم يبلغ، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، عنده سفة ما يحسن، أن لو وضع في يده المال بعثره وضيعه، والمجنون الذي لا يعقل. هؤلاء يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في مالهم، وهذا هو الحجر، أن يمنعهم من التصرف في مالهم أي التصرف الذي يضرهم، فلا يمكنون من التصرف في المال، لأنهم إن مكنوا من التصرف فيه أتلفوه وضيعوه وأفسدوه، لأنهم لا يحسنون التصرف. إذن الحجر هنا يراعى فيه مصلحتهم، يراعى فيه مصلحتهم والحفظ لأموالهم. قال ولا تؤتوا السفهاء، الخطاب للأولياء، لا تؤتوا السفهاء أي الذين لا يحسنون التصرف. ويدخل في عموم الآية الصغير والمجنون لأنهم كذلك لا يحسنون التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموال من في الأصل؟ أموال السفهاء، أموال السفهاء. الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا نسبها إليهم لأنها تحت نظرهم، نسبها إليهم لأنها تحت نظرهم، ولأنها من جهة أخرى كأموالهم من حيث تأكد العناية بها، حيث تأكد العناية ووجوب العناية بها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ثم بعد ذلك ينظر في حالهم إذا صلحت حالهم فيما بعد وزانت أمورهم وأصبحوا راشدين يحسنون التصرف يعطون الأموال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم.
قال رحمه الله وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه.
قال وعليه ألا يقرب مالهم، أي هؤلاء اليتامى والصغير والسفيه، لا ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، لا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن، مثل ما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وذكر ثلاثة أمور، ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول قال حفظه، من حفظه أي حفظ المال من السرقة والضياع والتلف. الأمر الثاني قال والتصرف النافع لهم، تصرف النافع لهم يعني مثلا بالتجارة بمالهم حتى ينمو ويزيد ويتكاثر، والتصرف النافع لهم. والأمر الثالث قال وصرف ما يحتاجون إليه منه، يصرف عليهم ما يحتاجون إليه من مأكل أو ملبس أو مسكن، ما يحتاجون إليه منه. نعم.
قال رحمه الله ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم.
قال ووليهم أبوهم الرشيد، أبوهم الرشيد هذا تفسير لما سبق، يجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون. إذا قيل من هو ولي السفيه والصغير والمجنون، قال ووليهم أبوهم الرشيد بهذا الشرط، أبوهم الرشيد. لكن إذا كان أبوهم سفيها لا يحسن حفظ المال، لا يحسن حفظ المال ولو أنه تولى المال ضيعه، فهذا لا ولاية له على أموالهم. قال ووليهم أبوهم الرشيد. فإن لم يكن، ماذا تكون هذه كلمة فإن لم يكن؟ أي فإن لم يكن لهم أب، أو لهم أب ولكنه ليس برشيد. فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة، وفي بعض النسخ وهي أولى الولاية، جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وعرفهم وآمنهم، يعني ينظر الحاكم القاضي في قرابته إخوانه وأعمامه وقرابته، ينظر من الأرحم رحيم وشفيق ولطيف وأعرفهم، أيضا ينظر إلى الأمانة فيتحرى الأرحم ويتحرى الأعرف بتنمية المال وحفظ المال، ويتحرى أيضا الأمانة. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
أعد.
قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
قال: من كان غنيا، ليس المراد بالغني الثري، وإنما من كان عنده مال تحصل به الكفاية، من كان عنده مال تحصل به الكفاية، ومن كان غنيا فليتعفف، لا يأخذ شيئا. معنى يتعفف أي لا يأخذ شيئا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وكما قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. من أجرة مثله، يعني لو أن مثله قام على مثل هذا المال رعاية له، كم يعطى أجرة في العادة؟ إذا كان يعطى 1000 ريال، 2000 ريال يأخذ أجرة المثل، أو كفايته، أي ما يسد حاجته، لأنه انشغل بهذا المال وتفرغ لإصلاحه، نعم، والعناية به. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم.
قال: باب الصلح. الصلح يراد به قطع المنازعات والخصومات التي تكون بين الناس، ويراد بالصلح شرعا معاقدة يتوصل بها إلى توفيق بين متخاصمين، يتوصل بها إلى توفيق بين متخاصمين، فهو عقد. الصلح عقد وضع لرفع المنازعات والخصومات، لرفع المنازعات والخصومات. ويعد الصلح من مكارم الأخلاق ومن محاسن الشريعة ومما رغب فيه الإسلام. الله جل وعلا يقول: فأصلحوا ذات بينكم، ويقول: والصلح خير، يقول: ولا، يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثبت في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كثير ما يقع بين الناس خصومات في الأموال، خصومات في الأموال، فالصلح هو فعل شيء بينهما يقطع هذا الخصومة التي بينهم، يقطع الخصومة التي بينهم. والخصومات التي تكون بين الناس في الأموال، تارة يكون كل مقر للآخر بحقه، يعني مثلا شخص يقول: لي في ذمة فلان 10,000، لي في ذمة فلان 10,000، فيقول فلان: نعم، له في ذمتي 10,000، أقرضني إياه في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني، وأنا أشهد أن له في ذمتي كذا، لكن الوقت الحالي مثلا ما عندي ولا تمكن من سداده أو نحو ذلك، وأخر عليه في السداد. فجاء شخص وأصلح بينهم بأن مثلا وسع في المدة أجل يعني طلب من صاحب مال يصبر عليه وأصلح بينهم وحدد مدة جديدة يلتزم بها الآخر واتفقوا على ذلك صلح. أو مثلا قال تضع عنه بعض المال تخفف عليه ويسدد ما عنده الآن قدرة كافية، لكن لو خففت يمكن يستطيع. فالحاصل أن الصلح يكون على منازعة بين خصما وفي إقرار، وأحيانا ماذا؟ وأحيانا يكون منكر أحدهم، يقول أنا لي في ذمة فلان 10,000 قلابة مال في ذمتي ولا ريال، منكر. ولهذا قسم الصلح إلى ماذا؟ صلح مع إقرار وصلح على إنكار. هذا له طريقة في الصلح وأصول، وهذا له طريقة أيضا في الصلح وأصول، صلح الإقرار وصلح الإنكار. الصلح مع الإقرار هو الصلح مع الخصم الذي يقر بوجود حق عنده للمدعي، وصلح الذي على إنكار هو الصلح مع الخصم الذي ينكر وجود الحق للمدعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم.
قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، يعني كل صلح يتم سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار، كل صلح يتم بين المسلمين يعني بين متخاصمين يصلح بينهم على أي صفة كانت فهو جائز إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان هذا الصلح فيه تحريم حلال أو إحلال حرام أو تحليل حرام أو تحليل حرام. فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أو أحل حراما، فهذا لا يجوز. فهذا لا يجوز، يعني مثلا إذا كانت صفة الصلح التي على الشخص عليه دين وقالوا له اصبر عليه مثلا سنة، قال ما عندي مانع أصبر عليه سنة لكنه يزيد على المبلغ 10,000 وأنا أصبر عليه سنة ونكتب صلح بذلك وأنا ملتزم، هذا ما يجوز لأنه في ربا حرام. أو مثلا يعني مثلا خصومة بين امرأة وزوجها وأرادوا أن يصلحوا بينها، فقالت أنا أقبل الصلح بشرط أن يطلق زوجته الثانية مثلا أو نحو ذلك. فإذا كان هناك شيء من هذا القبيل، شرط يعني يضاف في العقد عقد الصلح يحل حرام أو يحرم حلال، فإنه صلح باطل لا يجوز. نعم، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، أي فإنه غير جائز. نعم.
قال رحمه الله: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز.
قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، إذا صالحه عن عين بعين أخرى، يعني مثلا له في ذمته شاة ويطالبه بها، قال أنا عندي عناق، العناق مستواها أقل بكثير من الشاة، إذا يريدها أعطيها إياه، فأصلحوا بينهم وقالوا اقبل العناق وقبل العناق وهي أقل من الشيء الذي له في ذمته. فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى هذا جائز إذا قبل الطرف الآخر، فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين، إذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين، مثلا نفس المثال الأول، له في ذمة شاة، له في ذمته شاة، وجاء يطالبه فأصلحوا بينهم الناس بأن يدفع مثلا له مبلغ، قال أنا أعطيك مثلا 1000 ريال، 1000 ريال تكون لك في ذمتي بعد سنة أسلمها لك، تكون لك في ذمتي بعد سنة أسلمها لك. هذا صلح بماذا؟ بدين، صلح بدين. فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، أي جاز الصلح. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.
وإن كان هذه عكس الأولى، وإن كان له عليه دين، له عليه دين، له عليه أي في ذمته، لنفرض مثلا 30,000 ريال، 30,000 ريال، وجاء يطالبه أن يسدد، قال ما عندي نقود ولا عندي قدرة على السداد، لكن هذه سيارتي ما أحتاج ليأخذها مقابل الدين، فصالحه على دينه. إن كان له عليه دين فصالحه عنه بماذا؟ بعين. الدين مثل ما أشرنا بالمثال 30,000، والعين السيارة، وقبل قال أنا قبلت، أنا أخذ السيارة. فهذا الصلح ما حكمه؟ جائز. إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز، أي جاز هذا الصلح. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه، وإن كان عليه له عليه دين فصالحه عنه بدين قبضه قبل التفرق، بدين قبضه قبل التفرق، كأن يصالحه، كان يصالحه عن دينار في ذمته، عن دينار في ذمته بصاع من القمح في ذمته، هذا بهذا، كان يصالحه عن دينار في ذمته بصاع من قمح في ذمته، لكن مثل ما ذكر قال قبضه قبل التفرق، لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل من العوضين دين، فيصير بيع دين بدين، وهذا منهي عنه شرعا، وهذا منهي عنه شرعا، ولأجل هذا قال بدين قبضه قبل التفرق جاز. نعم.
قال رحمه الله: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة.
قال أو صالحه على منفعة، على منفعة، يعني مثلا شخص يطلب من آخر 1000 ريال، 1000 ريال، وقال ما عندي، فصالحه على منفعة، يعني مثلا كان يحتاج هذا مثلا، مثلا نجار أو بنا أو يحسن صنعة من الصناعات، قال له تبني لي هذا الجدار أو تبني لي هذه الحجرة مقابل 1000 التي لي في ذمتك، فصالحه على منفعة في عقاره أو غيره، غيرها أي غير عقاره، صالحه على منفعة في عقاره، هذه مثلا يقول له تسكن في العقار، مثلا عنده شقة، قال لا ما عندي شيء لكن أعطيك شقة تسكن فيها شهرا أو سنة مقابل الدين الذي لك، صالحه على منفعة في عقاره أو غيره، غير عقاره، مثل ما شرط بالمثال يبني له جدارا أو يصنع له صنعة معلومة، هذا عائد عن منفعة، المنفعة، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره أي غير عقاره معلومة أي المنفعة. نعم.
قال رحمه الله: أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا.
أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. شخص يطلب من شخص مثلا 1000 ريال والسداد بعد سنة الاتفاق الذي بينهم، ومضت 3 شهور أو 4 شهور وقال: يا فلان أنا محتاج للمال، أنت تعطيني الآن 600 ريال تعجل لي بها، تعطيني 600 ريال أسامحك في ماذا؟ في الباقي، أسامحك في الباقي. فإن صالحوا عن الدين المؤجل ببعضه حالا، ببعض الدين يعني هو الدين قلنا 1000 وصالحه على بعضه، يعني قال أنا يكفيني 600، عطني 600 الآن معجلة وأسامحك في 400. الآن لو تتأمل الأجل حق لمن؟ للمدين. الأجل حق للمدين، وهنا المدين أسقطه برضاه لمصلحة أخرى له، والدين حق للدائن أسقط أيضا بعضه برضاه لمصلحة له لأنه محتاج لتعجيل المال، ففي مصلحة لكلا الطرفين، مصلحة لكلا الطرفين. أو صالحه عن دين، عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وهذا يعني فيها الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير: ضعوا وتعجل، ضعوا وتعجلوا. نعم. وهذه المسألة تعرب بهذا، تعرب بضع وتعجل، يعني ضع من المبلغ المال، ضع منه خفض منه، وتعجل أي في الوقت. إذا كان مثلا السداد بعد 3 سنوات واحتاج الشخص المال، يضع من المال شيئا ويتعجل بوضعه المال، يتعجل المدة، بدل ما تكون السداد بعد 3 سنوات يسدد في 6 شهور مثلا. نعم.
قال رحمه الله: أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك.
أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره، لا يعلمان قدره، يعني شخص اقترب من شخص مال ثم التقى به قال: يا فلان أنا اقترضت منك مال، ما أتذكر كم اقترضت منك، والله ما أتذكر كم اقترضت منك، لكن أنا أذكر أنني اقترضت منك مال. فقال صاحبه: وأنا والله أتذكر أنك اقترضت مني مالا ولا أذكر كم اقترضت مني. ويكون ما كتبوا أو كتبوا وضاعت الكتابة، يحصل هذا. وكل منهما ما يريد أن يدخل ماذا في ذمته شيء. هذه صورة الله. أو كان له عليه دين لا يعلمان، يعني كلا الطرفين لا يعلمان، الدائن والمدين لا يعلمان قدره، فصالحه على شيء صح ذلك. قال له: ما رأيك يا فلان، عندي هذه الشاة، خذها مني، إن كان زائد أو ناقص أنت سامحني وأنا أسامحك، وتصالحوا على هذا الشيء، إن كان زائد أو ناقص سامحني وأنا أيضا مسامحك، وتصالحوا على ذلك. فإن كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، أي الصلح. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو من حسن الجوار، من حسن الجوار، وغالبا يجعلون مع الصلح حسن الجوار، يجعلون مع الصلح حسن الجوار. فأورد الشيخ رحمه الله بهذا الحديث وختم به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن جار جارة. جارة هذه تحتمل ما مسافات بينك وبينه، لكن المراد بالجار هنا تحديدا في هذا الحديث الجار الملاصق. ما معنى الجار الملاصق؟ أن الذي جدارك بجداره، هذا المراد بالجار هنا، وإلا الجار معنى أوسع من هذا، لكن هنا في هذا الحديث المراد بالجار أي الملاصق، الجار الملاصق. قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، أن يغرز خشبة على جداره، خشبة أي من خشب السقف الذي يسقف به الجدار، كانوا يستفيدون من الجدار ويضعون عليه أو يغرزون فيه من أجل سقف البيوت، من أجل سقف البيوت. فقال لا يمنع أن يغرز خشبة على جداره، وهذا من حسن الجوار، لكن لا يدخل في هذا كما نبه العلم ما يترتب عليه مضرة بجدار الجار، ما يترتب عليه مضرة بجدار الجار كتهدمه أو وهن الجدار، ولا يدخل كذلك الانتفاع الذي ليس له حاجة، ليس محتاجا إليه، فهذا لا يدخل. وهل هذا الذي في الحديث على الوجوب أو الاستحباب؟ لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ قولان لأهل العلم، الصحيح أنه على الوجوب، صحيح على أنه على الوجوب، لأن الحديث صريح بالمنع، وظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن في بالضابط المتقدم ألا يكون يترتب عليه مضرة، وأن يكون هناك ضرورة لذلك. أما إذا كان ليس له حاجة في غرز هذا الخشب وليس له ضرورة لذلك فإنه لا يدخل في الحديث، وهو كما تقدم من حسن الجوار ومن مراعاة حق الجار والإحسان إليه. والوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام كانت بالجار متكررة، قال لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونه. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم
والضمان.
قال رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذه الأبواب المتعلقة بالتوثيقات الشرعية للديون، والتي بها حفظ لحقوق العباد. قد مر معنا أن الشريعة جاءت بأنواع من التوثيقات التي من شأنها أن تحفظ الحقوق للعباد، ومن ذلك الكتابة، وكذلك الإشهاد، وأيضا الرهن. هذه كلها توثيقات للحقوق. أيضا الضمان إذا لم يجد الإنسان شيئا يرهنه وبحاجة إلى قرض، قد يطلب منه من يريد منه القرض، قد يطلب منه ضامن، شخصا يضمن. ومعنى يضمن أنه يكون ملتزم بالسداد إذا امتنع أو ماطل المستدين. فالضمان هذا من التوثيقات، الضمان من التوثيقات، وهو التزام ما وجب على غيره، التزام ما وجب على غيره. وهو عقد لازم، لا يجوز للضامن أن يرجع عن ضمانه، أن شخصا ضمن آخر ثم بعد أيام يقول أنا تراجعت. عقد لازم، وإذا ماطل المدين ولم يسدد يلزم الضامن أن يقوم بالسداد. ومما استدل به للضمان القرآن، قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وقد عد أهل العلم الضمان من قضاء حاجات الناس، ومن التعاون، ومن تنفيس الكروبات، وهو عمل مستحب، وعمل مستحب، لكن هذا مقيد، هذا مقيد بقدرة منه على الوفاء، بقدرة منه على الوفاء، لأنه إذا لم يكن قادرا على الوفاء ففيه ضرر، إذا لم يكن قادرا على الوفاء ففيه ضرر عليه، ولا ينبغي أن يتحمل أو يحمل نفسه ما يلحقه به الضرر. يعني الآن بعض الناس في مسألة الضمان يخاطر من باب الفزعة مثلا مع صاحبه، أو الوقوف مع معه ثم يورط نفسه، وأحيانا مبالغ كبيرة جدا، ثم إذا ما طل صاحبه ما عنده قدرة. ولهذا قبل ما يدخل الإنسان في الضمان ينظر في حاله وقدرته، ولا حرج أن يعتذر من صاحبه، يقول هذا المبلغ الذي تريد أن تقترضه أنا ما أستطيع أضمنك لأن أنا ما عندي قدرة على السداد، ولا أدري ما الذي يعرض لك، أنت وفي وأمين وناصح لكن ما أدري ما الذي يعرض لك، قد الشيء الذي في بالك أنك ستربح وتسدد من قد ما يحصل لك، وأنا ما عندي قدرة. هذا مبلغ كبير ويعتذر منه، ولا يدخل نفسه في ضمان لا طاقة له به، فهو عمل مستحب لكن مقيد بالقدرة، بقدرة الإنسان واستطاعته. عرفنا وسبق الإشارة إلى الفرق بين الرهن والضمان. الرهن عين مالية يضعها المقترض عند من يقرضه، الدائن عند من يقرضه يضع عنده عين. وأما الرهن رجل يأتي به يضمن السداد، بحيث لو ما طلع هذا يكون مقامه ويكون مكانه في السداد ويتحمل السداد مكانه إذا ما طل. قال والكفالة،
قال رحمه الله والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. فالفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان للمال والكفالة للبدن. الضمان للمال بمعنى أن الشخص المضمون عنه إذا ما التزم، الضامن يلتزم بماذا؟ بسداد المال، ويلزم بذلك لأنه ضامن عنه في سداد المال. لكن الكفالة تتعلق بالبدن، إذا جاء وقت السداد يكون متكفل بماذا؟ بإحضار الشخص، يقول هذا الآن صاحبك وتقاضى منه، فهو كفيل بإحضار المقترض وقت السداد. قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. إذن الكفالة التزام بإحضار من عليه حق مالي، فهي واقعة على بدن المكفول. كفالة واقعة على بدن المكفول. ومما استدل به للكفالة قوله قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل. إذا تعذر على الكفيل إحضار الشخص، إذا تعذر على الكفيل إحضار الشخص صار كفيلا بإحضاره، ثم لما جاء وقت السداد هرب واختفى وتعذر على الكفيل أن يحضره، فإنه يضمن ما عليه من الدين، فإنه يضمن ما عليه من الدين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي الزعيم غارم. فتنقلب الكفالة حينئذ إلى ماذا؟ تنقلب الكفالة حينئذ إلى ضمان. نعم.
قال رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم.
قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، أي ضامن يضمن. ويدخل في الحديث الضامن، وكذلك يدخل في الحديث الكفيل، لأنه كما سبق إذا لم يحضر الغريم غرم، إذا لم يحضر الغريم غرم، أصبح مكانه في الالتزام بالسداد. نعم.
قال رحمه الله فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل، والله أعلم.
قال فكل منهما أي الضامن والكفيل، كل منهما أي الضامن والكفيل كل منهما ضامن، إلا ذكر حالات، ذكر حالات وهي ثلاث حالات، فإنه لا يضمن في هذه الحالات الثلاث. الحالة الأولى إن قام بما التزم به، إن قام بما التزم به أي المدين، إن قام أي المدين بما التزم به أي قضى الدين الذي عليه، إذا قضى المدين الدين الذي عليه برئت ذمة الضامن وبرئت ذمة الكفيل. الحالة الثانية أبرأه صاحب الحق، أبرأه هذا يعود الضمير على الضامن، يعود الضمير على الضامن، أبرأه صاحب الحق بأن قال صاحب الحق يا فلان أبرأتك من الضمان، أبرأتك من الضمان، ففي هذه الحالة لا يضمن لأنه أبرأه صاحب الحق. والحالة الثالثة إن برئ الأصيل، إن برئ الأصيل الذي هو المدين، مثل أن يبرئه صاحب الحق يعفيه من الدين الذي عليه، فإن أبرأ صاحب الدين المضمون عنه الذي هو المدين برئت ذمة من؟ برئت ذمة الضامن، لأن إذا برئ الأصل برئ الفرع. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. قال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر.
قال: باب الحجر لفلس أو غيره، الحجر لفلس أو غيره. الحجر المنع، الحجر المنع، منع الإنسان من أن يتصرف في ماله، منع الإنسان من أن يتصرف في ماله، هذا يسمى في الشريعة حجر، أن يمنع من التصرف في ماله، إما لمصلحته، يمنع من التصرف في ماله إما لمصلحته أو لمصلحة غيره كما سيأتي البيان. ولهذا قال الشيخ: باب الحجر لفلس أو غيره، الحجر لفلس أو غيره، لأن الحجر تارة يكون لمصلحة الغرماء وتارة يكون لمصلحة الشخص الذي حجر عليه في ماله ومنع من التصرف في ماله لمصلحته هو. ولهذا سيأتي معنا أن الحجر على نوعين. قال: باب الحجر أي المنع لفلس، الفلس الفقر، الفلس الفقر، والإنسان المفلس إذا قيل مفلس، وفي الحديث تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، المفلس الذي ما عنده مال. ومما قيل في وجه إطلاق هذه الكلمة المفلس على الفقير الذي ما عنده مال، أي أن عنده فلوس ما عنده دراهم ولا دنانير، الفلوس هي الشيء القليل مثل الهلل، هذا الذي عنده مفلس، يعني عنده فلس، عنده فلوس التي أقل المال، ما تسد حاجته. باب الحجر لفلس أو غيره، أي غيره مثل ما سيأتي معنا، مراعاة مصلحة من حجر عليه في ماله. والمقصود من الحجر حفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، مقصود من الحجر حفظ الأموال وحفظ حقوق الناس، وهو كما أشرت وكما بيّن أهل العلم على نوعين: تارة يكون من أجل مصلحة الإنسان نفسه، من أجل مصلحة الإنسان نفسه، وتارة من أجل مصلحة غيره، وتارة من أجل مصلحة غيره. النوع الأول الذي حسب ترتيب المصنف حجر الإنسان، الحجر على الإنسان لحظ غيره، هذا في الفلس، ويسمى هذا النوع حجر الفلس، حجر الفلس، أن يحجر على الإنسان مراعاة لماذا؟ لحظ غيره، كالحجر على المفلس مراعاة لحظ من؟ الغرماء، مراعاة لحظ الغرماء كما سيأتي البيان. النوع الثاني الحجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، لئلا يضيع ماله، لئلا يضيع ماله، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون، كما قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تدل الآيتين على الحجر على السفيه والحجر على اليتيم في ماله لئلا يضيعه ويفسده. قال رحمه الله تعالى: ومن له الحق، من له الحق فعليه أن ينظر المعسر. من له الحق أي الغريم، من له الحق أي الغريم، ينبغي عليه أن ينظر المعسر، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من له الحق فعليه أن ينظر المعسر، إذا كان غريمه معسرا ما عنده شيء يطالبه على ماذا؟ ما عنده شيء، ينظره، ينظره إلى ميسرة، لعل الله عز وجل يسوق له خيرا فيما بعد ويسدد. لكن إذا ما كان عنده شيء، ما عنده إلا طعامه وبيته الذي مثلا يسكن فيه هو أولاده، يطالبه ما عنده شيء، فجاء الأمر بماذا؟ بإنظار المعسر، بإنظار المعسر، وفي هذا أيضا الثواب العظيم كما سيأتي. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ييسر على الموسر.
وينبغي أن ييسر على الموسر، أن ييسر على الموسر أي لا يشدد، لا يشدد على الموسر، يعني الذي عنده مال، عنده قدرة على السداد، لا يشدد عليه، ويتناول عدم التشديد عليه، الحط عنه إن تيسر، الحط عنه يعني يحط عنه من المبلغ، إذا كان الذي عليه مثلا 10,000 يقول: أعطني 8 تكفيني مثلا، هذا من التيسير على الموسر. أو إنظاره وتأجيله، يعني الصبر عليه في الوقت، الموعد بعد شهر يقول له: معك شهر ثاني أيضا، وسع على نفسك شهرا ثاني وبعد ذلك تأتي بالمبلغ. وهذا فيه نصوص، منها قول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: تلقت الملائكة روح رجل، ملائكة قبض الأرواح، تلقت روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، يعني أقرضهم، أداين الناس، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، ويتجاوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. قال الله عز وجل: تجاوزوا عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات.
ومن عليه الحق المدين المقترض فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، وأيضا الوقت إذا كان حدد له شهر أو شهرين، إذا جاء الوقت يسدد، وبالقدر والصفات إذا كان مثلا قمحا أو شعيرا أو يأتي به على نفس المقدار ونفس الصفات، نفس النوع الذي ما يأتي بشيء رديء أو شيء دون مستوى الذي أخذه أو نحو ذلك. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. والمثال الذي ضربته جاء هكذا، وإلا هو غير صحيح. لما يقرضه الشعير ويسدد في وقت الشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل، لكن إن أقرضه مثلا أعطاه قمحا من نوع جيد وسدد من نوع ثاني مثلا من الطعام زبيبا، نعم، أو سدده يعني شيء آخر مثلا أقرضه مال وسدده طعاما، المهم أنه يأتي بالقدر الصحيح والصفات أيضا المناسبة. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. نعم. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. قال: وهذا من المياسرة.
قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، المطل التأخير، المطل التأخير. والغني الذي عنده قدرة على السداد، عنده شيء زائد عن حاجته. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمطل الغني ظلم، خص الغني بالذكر لأن الفقير معذور ما عنده شيء، فمطل الفقير لا يعد ظلما لأنه ما عنده شيء، لكن الغني القادر على السداد إذا يماطل مطله ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث أورده رحمه الله تعالى في هذا الموطن تحذيرا من المماطلة، تحذيرا من المماطلة، وأنها باب من أبواب الظلم. ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد أي القادر، هذا المراد بالواجد الغني، وليه أي مماطلته وتأخيره. قال: وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. إذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، أن يقترض من اقترض من زيد مالا، فجاء زيد يطالبه بالمال وقت السداد، وقت الأجل جاء يطالبه بالمال، فقال له: اذهب إلى فلان، له في لي في ذمته مال وخذ منه. أحاله على مليء، على شخص قادر على السداد. ففي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، فليحتل. هذا يسمى في كتب الفقه الحوالة، باب الحوالة، يعني نقل الدين من ذمة إلى ذمة. الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ينقل الدين من ذمته إلى ذمة شخص آخر له في ذمته مال. والمصنف رحمه الله ما ذكر هذا الباب، باب الحوالة ما ذكره، لكن اكتفى بهذه الإشارة. قال: وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. نعم.
قال رحمه الله: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
هذه ثلاث صفات الآن ذكرها الشيخ المليء، ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون قادر على الوفاء، ما يحيل إلى شخص لا قدرة له على الوفاء. الثانية أن لا يكون مماطلا، لا يكون مماطلا، لا يعرف بالمماطلة، إذا أحاله على مماطل فحقه قد ضاع. والحالة الثالثة أن يمكن تحضيره لمجلس الحكم، أن يمكن تحضيره لمجلس الحكم. هناك حالات ما يمكن أن يحضره لمجلس الحكم، يعني لو جاء شخص إلى رجل يطلب حقه، قال: أقرضتك والآن تسددني، فقال له: أنا أحيلك إلى والدك، والدك أنا سبق اقترض مني مالا فأحيلك عليه، تأخذ من والدك. هل يحضر والده لمجلس الحكم؟ فأن يمكن تحضيره لمجلس الحكم، يمكن تحضيره لمجلس الحكم، أو يكون شخص له شأن وله مكانة ما يمكن أن يحضر لمجلس الحكم. فهذه ثلاثة شروط للملي أو صفات: أن يكون قادر على الوفاء، وأن لا يكون مماطلا، وأن يمكن تحضيره لمجلس الحكم. إذا تمت الحوالة ينتقل الحق من ذمة الملي إلى ذمة المحال عليه. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
هذا الشروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على حجر الفلس، على الحجر الفلس اللي هو النوع الأول من أنواع الحجر. قال: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، الديون التي عليه للغرماء أكثر من ماله الموجود بحوزته، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، منعه أي الحاكم من التصرف في جميع ماله. قال: حجر عليه، ما معنى حجر عليه؟ فسره ما بعده، منعه من التصرف في جميع ماله، هذا معنى الحجر، لا يتصرف. ما معنى لا يتصرف؟ لا يبيع ولا يشري ولا يهب ولا يهدي، ما يتصرف في أي شيء من ماله. قال: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أي أصحاب الديون أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله، يباع المال عدا الضروريات، مثل بيته الذي يسكن فيه هو أولاده، مثل سيارة التي يتنقل عليها، الشيء الضروري لا يباع، وما عدا ذلك من الأملاك التي عنده، محلات تجارية أو مزارع أو أشياء من هذا القبيل، كل ذلك يباع. ثم يصفى ماله ويقسم على الغرماء بقدر ديونهم، يقسم على الغرماء بقدر ديونهم، أي بنسب، يعطون بنسب، ويعطى كل بقدر نسبته، يعني ينظر إلى حظه، لأن قد لا يغطي، إذا كان المال لا يغطي يعطون بنسب على قدر ماذا؟ على قدر الديون، يعني شخص له 600,000 وشخص له 100,000، ما يعطون بالتساوي، وإنما يعطون على قدر ديونهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه.
ولا يقدم منهم أي الغرماء عند إعطائهم حقوقهم بعد بيع مال الذي حجر عليه، لا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. لا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، لا يقدم منهم الذي ماله كثير. شخص يقول: أنا أقرضت 600 وفلان ما أقرضه إلا 100، قدموني عليه، أنا المال الذي أعطيته كثير. أو يأتي شخص يقول: أنا أقرضته من 10 سنوات وهذا ما أقرضه إلا من شهر، قدموني عليه، أنا أقرضت من 10 سنوات. ما يقدم الغرماء، ما يقدم منهم أحد، لا صاحب المال الكثير ولا القليل ولا المدة ينظر إليها، لا يقدم أحد، وإنما يعطون بنسب متساوية على قدر الديون التي لهم، إلا صاحب الرهن. إلا صاحب الرهن برهنه، إلا صاحب الرهن برهنه. إذا كان رهن شيئا، رهن شيئا عنده، رهن شيئا عنده، فيباع الرهن الذي عنده ويعطى دينه من ثمنه، ويعطى دينه من ثمنه. وقال صلى الله عليه وسلم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
قال: ومن أدرك، قال صلى الله عليه وسلم: ومن أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. أدرك ماله يعني مثلا يكون باعه قبل أن يحجر عليه في ماله، باعه سيارة، باعه سيارة وقال: أنا أسددك القيمة بعد أشهر، بعد شهرين ثلاثة أسددك، ثم حجر على ماله، حجر على ماله. فمن أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. يأخذ السيارة هذه ما تباع وتقسم، وإنما يأخذها من هو صاحبها. أو مثلا أعطاه وديعة، أعطاه وديعة ولما حجر عليه الوديعة موجودة، ما تباع وتقسم، وإنما تعطى لصاحبها. هذا معنى قول: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذا مثل ما مثلنا، باعه سلعة ولم يقبض ثمنها، باعه سلعة ولم يقبض ثمنها. وهنا يشترط في هذا، يشترط أن يجد ماله بعينه لم يتغير، يجد ماله بعينه لم يتغير. إذا كان تغير إلى أحسن، يعني مثلا يكون باعه ناقة هزيلة واعتنى بها هذا الرجل الذي أفلس، اعتنى بها أصبحت ناقة سمينة قيمتها أعلى بكثير من الحالة التي باعه إياها، هذا يصبح أسوة الغرماء، ما يأخذها، يصبح أسوة الغرماء، بشرط أن يجد ماله بعينه لم يتغير. أما إذا تغير فإنه يكون أسوة القرناء. وأيضا يشترط أن لا يكون قبض من ثمن الشيء، لا يكون قبض من ثمن شيء، فإن قبض فلا حق له، إذا قبض من ثمن شيء فلا حق له يأخذه في هذه الحال. نعم، ويكون أسوة الغرماء. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
هذا الآن النوع الثاني من الحجر، يسمى حجر السفه، حجر السفه، والحجر على الصغير والسفيه والمجنون. الصغير أي الذي لم يبلغ، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، عنده سفة، ما يحسن أن لو وضع في يده المال بعثره وضيعه. والمجنون الذي لا يعقل، هؤلاء يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في مالهم، وهذا هو الحجر، أن يمنعهم من التصرف في مالهم أي التصرف الذي يضرهم، فلا يمكنون من التصرف في المال، لأنهم إن مكنوا من التصرف فيه أتلفوه وضيعوه وأفسدوه، لأنهم لا يحسنون التصرف. إذن الحجر هنا يراعى فيه مصلحتهم، يراعى فيه مصلحتهم والحفظ لأموالهم. قال ولا تؤتوا السفهاء، الخطاب للأولياء، لا تؤتوا السفهاء أي الذين لا يحسنون التصرف. ويدخل في عموم الآية الصغير والمجنون، لأنهم كذلك لا يحسنون التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هي أموال من في الأصل؟ أموال السفهاء، أموال السفهاء. الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لا نسبها إليهم لأنها تحت نظرهم، نسبها إليهم لأنها تحت نظرهم، ولأنها من جهة أخرى كأموالهم من حيث تأكد العناية بها، حيث تأكد العناية ووجوب العناية بها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ثم بعد ذلك ينظر في حالهم إذا صلحت حالهم فيما بعد وزانت أمورهم وأصبحوا راشدين يحسنون التصرف يعطون الأموال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم.
قال رحمه الله وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه.
قال وعليه ألا يقرب مالهم، أي هؤلاء اليتامى والصغير والسفيه، لا ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، لا يقرب مالهم إلا بالتي أحسن، مثل ما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وذكر ثلاثة أمور، ذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول قال حفظه، من حفظه أي حفظ المال من السرقة والضياع والتلف. الأمر الثاني قال والتصرف النافع لهم، تصرف النافع لهم يعني مثلا بالتجارة بمالهم حتى ينمو ويزيد ويتكاثر، والتصرف النافع لهم. والأمر الثالث قال وصرف ما يحتاجون إليه منه، يصرف عليهم ما يحتاجون إليه من مأكل أو ملبس أو مسكن، ما يحتاجون إليه منه. نعم.
قال رحمه الله ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم.
قال ووليهم أبوهم الرشيد، أبوهم الرشيد، هذا تفسير لما سبق، يجب على ولي الصغير والسفي والمجنون. إذا قيل من هو ولي السفي والصغير والمجنون، قال ووليهم أبوهم الرشيد بهذا الشرط، أبوهم الرشيد. لكن إذا كان أبوهم سفيها لا يحسن حفظ المال، لا يحسن حفظ المال، ولو أنه تولى المال ضيعه، فهذا لا ولاية له على أموالهم. قال ووليهم أبوهم الرشيد. فإن لم يكن، ماذا تكون هذه كلمة فإن لم يكن؟ أي فإن لم يكن لهم أب، أو لهم أب ولكنه ليس برشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة، وفي بعض النسخ وهي أولى الولاية، جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وعرفهم وآمنهم، يعني ينظر الحاكم القاضي في قرابته إخوانه وأعمامه وقرابته، ينظر من الأرحم رحيم وشفيق ولطيف وأعرفهم، أيضا ينظر إلى الأمانة، فيتحرى الأرحم ويتحرى الأعرف بتنمية المال وحفظ المال، ويتحرى أيضا الأمانة. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
أعد.
قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
قال: من كان غنيا، ليس المراد بالغني الثري، وإنما من كان عنده مال تحصل به الكفاية، من كان عنده مال تحصل به الكفاية، ومن كان غنيا فليتعفف، لا يأخذ شيئا، معنى يتعفف أي لا يأخذ شيئا. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وكما قال الله عز وجل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. من أجرة مثله، يعني لو أن مثله قام على مثل هذا المال رعاية له، كم يعطى أجرة في العادة؟ إذا كان يعطى 1000 ريال 2000 ريال يأخذ أجرة المثل، أو كفايته، أي ما يسد حاجته، لأنه انشغل بهذا المال وتفرغ لإصلاحه، نعم، والعناية به. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم.
قال: باب الصلح. الصلح يراد به قطع المنازعات والخصومات التي تكون بين الناس، ويراد بالصلح شرعا معاقدة يتوصل بها إلى توفيق بين متخاصمين، توصل بها إلى توفيق بين متخاصمين، فهو عقد، الصلح عقد وضع لرفع المنازعات والخصومات، لرفع المنازعات والخصومات. ويعد الصلح من مكارم الأخلاق ومن محاسن الشريعة ومما رغب فيه الإسلام، جل وعلا يقول: فأصلحوا ذات بينكم، ويقول: والصلح خير، يقول: ولا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثبت في سنن أبي داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. كثير ما يقع بين الناس خصومات في الأموال، خصومات في الأموال، فالصلح هو فعل شيء بينهما يقطع هذا الخصومة التي بينهم، يقطع الخصومة التي بينهم. والخصومات التي تكون بين الناس في الأموال، تارة يكون كل مقر للآخر بحقه، يعني مثلا شخص يقول: لي في ذمة فلان 10,000، لي في ذمة فلان 10,000، فيقول فلان نعم له في ذمتي 10,000 أقرضني إياه في التاريخ الفلاني في الوقت الفلاني وأنا أشهد أن له في ذمتي كذا، لكن الوقت الحالي مثلا ما عندي ولا تمكن من سداده أو نحو ذلك وأخر عليه في السداد، فجاء شخص وأصلح بينهم بأن مثلا وسع في المدة أجل، يعني طلب من صاحب المال يصبر عليه وأصلح بينهم وحدد مدة جديدة يلتزم بها الآخر واتفقوا على ذلك صلح، أو مثلا قال تضع عنه بعض المال تخفف عليه ويسدد ما عنده الآن قدرة كافية، لكن لو خففت يمكن يستطيع. فالحاصل أن الصلح يكون على منازعة بين خصما وفي إقرار، وأحيانا ماذا؟ وأحيانا يكون منكر أحدهم يقول أنا لي في ذمة فلان 10,000 قلابت ما له في ذمتي ولا ريال، منكر. ولهذا قسم الصلح إلى ماذا؟ صلح مع إقرار وصلح على إنكار. هذا له طريقة في الصلح وأصول، وهذا له طريقة أيضا في الصلح وأصول، صلح الإقرار وصلح الإنكار. الصلح مع الإقرار هو الصلح مع الخصم الذي يقر بوجود حق عنده للمدعي، وصلح الذي على إنكار هو الصلح مع الخصم الذي ينكر وجود الحق للمدعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم.
قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، يعني كل صلح يتم سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار، كل صلح يتم بين المسلمين يعني بين متخاصمين يصلح بينهم على أي صفة كانت فهو جائز، فهو جائز إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان هذا الصلح فيه تحريم حلال أو إحلال حرام أو تحليل حرام أو تحليل حرام. فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أو أحل حراما، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. يعني مثلا إذا كانت صفة الصلح التي على الشخص عليه دين وقالوا له أصبر عليه مثلا سنة، قال ما عندي مانع أصبر عليه سنة لكنه يزيد على المبلغ 10,000 وأنا أصبر عليه سنة ونكتب صلح بذلك وأنا ملتزم، هذا ما يجوز لأنه في ربا حرام، في ربا حرام. أو مثلا يعني مثلا خصومة بين امرأة وزوجها وأرادوا أن يصلحوا بينها، فقالت أنا أقبل الصلح بشرط أن يطلق زوجته الثانية مثلا أو نحو ذلك، فإذا كان هناك شيء من هذا القبيل شرط يعني يضاف في العقد عقد الصلح يحل حرام أو يحرم حلال فإنه صلح باطل لا يجوز. نعم، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، أي فإنه غير جائز، فإنه غير جائز. نعم.
قال رحمه الله فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز.
قال فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، إذا صلحه عن عين بعين أخرى، يعني مثلا له في ذمته شاة ويطالبه بها، قال أنا عندي عناق، العناق مستواها أقل بكثير من الشاة، إذا يريدها أعطيها إياه، فأصلحوا بينهم وقالوا اقبل العناق وقبل العناق وهي أقل من الشيء الذي له في ذمته. فإذا صلحوا عن عين بعين أخرى هذا جائز إذا قبل الطرف الآخر، فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين، إذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين، مثلا نفس المثال الأول، له في ذمة شاة، له في ذمته شاة، وجاء يطالبه فأصلحوا بينهم الناس بأن يدفع مثلا له مبلغ، قال أنا أعطيك مثلا 1000 ريال، 1000 ريال تكون لك في ذمتي بعد سنة أسلمها لك، تكون لك في ذمتي بعد سنة أسلمها لك، هذا صلح بماذا؟ بدين، صلح بدين. فإذا صالحوا عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، أي جاز الصلح. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز.
وإن كان هذه عكس الأولى، وإن كان له عليه دين، له عليه دين، له عليه أي في ذمته، لنفرض مثلا 30,000 ريال، 30,000 ريال، وجاء يطالبه أن يسدد، قال ما عندي نقود ولا عندي قدرة على السداد، لكن هذه سيارتي ما أحتاج لأخذها مقابل الدين، فصالحه على دينه، إن كان له عليه دين فصالحه عنه بماذا؟ بعين الدين، مثل ما أشرنا بالمثال 30,000، والعين السيارة، وقبل، قال أنا قبلت، أنا أخذ السيارة، فهذا الصلح ما حكمه؟ جائز، إن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين جاز، أي جاز هذا الصلح. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه، وإن كان عليه له عليه دين فصالحه عنه بدين قبضه قبل التفرق، بدين قبضه قبل التفرق، كأن يصالحه، كان يصالحه عن دينار في ذمته، عن دينار في ذمته بصاع من القمح في ذمته، هذا بهذا، كان يصالحه عن دينار في ذمته بصاع من قمح في ذمته، لكن مثل ما ذكر قال قبضه قبل التفرق، لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل من العوضين دين، فيصير بيع دينا بدين، وهذا منهي عنه شرعا، وهذا منهي عنه شرعا، ولأجل هذا قال بدين قبضه قبل التفرق جاز. نعم.
قال رحمه الله: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة.
قال أو صالحه على منفعة، على منفعة، يعني مثلا شخص يطلب من آخر 1000 ريال، 1000 ريال، وقال ما عندي، فصالحه على منفعة، يعني مثلا كان يحتاج هذا مثلا، مثلا نجار أو بنا أو يحسن صنعة من الصناعات، قال له تبني لي هذا الجدار أو تبني لي هذه الحجرة مقابل 1000 التي لي في ذمتك، فصالحه على منفعة في عقاره أو غيره، غيرها أي غير عقاره، صالحه على منفعة في عقاره، هذه مثلا يقول له تسكن في العقار مثلا عنده شقة، قال لا ما عندي شيء لكن أعطيك شقة تسكن فيها شهرا أو سنة مقابل الدين الذي لك، صالح على منفعة في عقاره أو غيره غير عقاره، مثل ما شرط من المثال يبني له جدارا أو يصنع له صنعة معلومة، هذا عائد عن منفعة المنفعة، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره أي غير عقاره معلومة أي المنفعة. نعم.
قال رحمه الله: أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا.
أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، شخص يطلب من شخص مثلا 1000 ريال والسداد بعد سنة الاتفاق الذي بينهم، ومضت 3 شهور أو 4 شهور وقال يا فلان أنا محتاج للمال، أنت تعطيني الآن 600 ريال تعجل لي بها، تعطيني 600 ريال أسامحك في ماذا؟ في الباقي، أسامحك في الباقي. فإن صالحوا عن الدين المؤجل ببعضه حالا، ببعض الدين يعني هو الدين قلنا 1000 وصالحه على بعضه، يعني قال أنا يكفيني 600، عطني 600 الآن معجلة وأسامحك في 400. الآن لو تتأمل الأجل، الأجل حق لمن؟ للمدين. الأجل حق للمدين، وهنا المدين أسقطه برضاه لمصلحة أخرى له، والدين حق للدائن أسقط أيضا بعضه برضاه لمصلحة له لأنه محتاج لتعجيل المال، ففي مصلحة لكلا الطرفين، مصلحة لكلا الطرفين. أو صالحه عن دين، عن الدين المؤجل ببعضه حالا. وهذا يعني فيها الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير: ضعوا وتعجل، ضعوا وتعجلوا. نعم. وهذه المسألة تعرب بهذا، تعرب بضع وتعجل، يعني ضع من المبلغ المال، ضع منه خفض منه، وتعجل أي في الوقت. إذا كان مثلا السداد بعد 3 سنوات واحتاج الشخص المال، يضع من المال شيئا ويتعجل بوضع المال، يتعجل المدة، بدل ما تكون السداد بعد 3 سنوات يسدد في 6 شهور مثلا. نعم.
قال رحمه الله: أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك.
أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره، لا يعلمان قدره، يعني شخص اقترب من شخص مال ثم التقى به قال يا فلان أنا اقترضت منك مال، ما أتذكر كم اقترضت منك، والله ما أتذكر كم اقترضت منك، لكن أنا أذكر أنني اقترضت منك مال. فقال صاحبه: وأنا والله أتذكر أنك اقترضت مني مالا ولا أذكر كم اقترضت مني، ويكون ما كتبوا أو كتبوا وضاعت الكتابة، يحصل هذا. وكل منهما ما يريد أن يدخل ماذا في ذمته شيء. هذه صورة الله. أو كان له عليه دين لا يعلمان، يعني كلا الطرفين لا يعلمان، الدائن والمدين لا يعلمان قدره، فصالحه على شيء صح ذلك. قال له: ما رأيك يا فلان، عندي هذه الشاة، خذها مني، إن كان زائد أو ناقص أنت سامحني وأنا أسامحك، وتصالحوا على هذا الشيء، إن كان زائد أو ناقص سامحني وأنا أيضا مسامحك، وتصالحوا على ذلك، فإن إن كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك، صح ذلك أي الصلح. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، رواه البخاري.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو من حسن الجوار، من حسن الجوار، وغالبا يجعلون مع الصلح حسن الجوار، يجعلون مع الصلح حسن الجوار. فأورد الشيخ رحمه الله بهذا الحديث وختم به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن جار جارة. جارة هذه تحتمل ما مسافات بينك وبينه، لكن المراد بالجار هنا تحديدا في هذا الحديث الجار الملاصق. ما معنى الجار الملاصق؟ أن الذي جدارك بجداره، هذا المراد بالجار هنا، وإلا الجار معنى أوسع من هذا، لكن هنا في هذا الحديث المراد بالجار أي الملاصق، الجار الملاصق. قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، أن يغرز خشبة على جداره، خشبة أي من خشب السقف الذي يسقف به الجدار، كانوا يستفيدون من الجدار ويضعون عليه أو يغرزون فيه من أجل سقف البيوت، من أجل سقف البيوت. فقال: لا يمنع أن يغرز خشبة على جداره، وهذا من حسن الجوار، لكن لا يدخل في هذا كما نبه العلم ما يترتب عليه مضرة بجدار الجار، ما يترتب عليه مضرة بجدار الجار كتهدمه أو وهن الجدار، ولا يدخل كذلك الانتفاع الذي ليس له حاجة، ليس محتاجا إليه، فهذا لا يدخل. وهل هذا الذي في الحديث على الوجوب أو الاستحباب؟ لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ قولان لأهل العلم، الصحيح أنه على الوجوب، صحيح على أنه على الوجوب، لأن الحديث صريح بالمنع، وظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن في بالضابط المتقدم ألا يكون يترتب عليه مضرة، وأن يكون هناك ضرورة لذلك. أما إذا كان ليس له حاجة في غرز هذا الخشب وليس له ضرورة لذلك، فإنه لا يدخل في الحديث، وهو كما تقدم من حسن الجوار ومن مراعاة حق الجار والإحسان إليه. والوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام كانت بالجار متكررة، قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.